الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما. ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها كوجود سهل فيها سهل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك فباع وما في الأجمة. ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب. والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة. كان الكلام في هذه المسألة بأن إذا كان المبيع مجهولا، هل ضم المعلوم إلى المجهول يصحح البيع أم لا؟ القول الأول، هناك ثلاثة أقوال كانت. القول الأول قال بعدم الصحة والبطلان. لماذا؟ لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يجعل المجهول معلوما، يبقى المجهول على جهالته، فلذا هذا الانضمام لا يصحح البيع. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بالتفصيل، بأن المجهول إذا كان مقصودا بالاستقلال، نعم، ففي هذه الحالة شنو يكون البيع باطلا، لأنه من شروط صحة البيع هو معلومية العوضين. وأما إذا كان لا، المجهول مقصود بالتبعية، بمعنى أنه يكون تابعا للمعلوم. المقصود بالأول والذات هو المعلوم، غاية ما هناك هذا المجهول يكون تابعا له، ففي هذه الحالة يكون شنو البيع صحيحا. لماذا؟ لأنه أنتم تقولون بأن المقصود بالاستقلال هو المعلوم، فإذا تحقق الشرط. غاية ما هناك بعض الأمور التابعة لهذا المعلوم يكون مجهولا، وهذا في كل بيع هكذا. أنت أي شيء اللي تشتري لا يمكن أن تعلم جميع جهاته، وإنما تعلم بالنسبة إلى الأمور الكلية بالنسبة إلى هذا المشترى، هذا المبيع. وأما هناك نقاط مجهولة لك ومع ذلك يكون البيع صحيحا، فهنا أيضا يكون كذلك. إذن هذا القول الثاني كان هو القول بالتفصيل بين الاستقلال والتبعية. القول الثالث هو القول بالصحة مع الانضمام مطلقا، يعني في مقابل القول الأول اللي ينسب إلى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه ومن تبعه منهم، بأنه ضم المعلوم إلى المجهول يكون مصححا للبيع. ما هو دليلهم؟ يقول بأنه هناك روايات مستفيضة يذكر المصنف منها سبعا يمكن الاستدلال بها لهذا المدعى، وهو: إنما لا يجوز بيع المجهول فيما إذا كان من دون انضمام إلى معلوم، وأما إذا كان منضما إلى معلوم فيكون صحيحا. قلنا بأنه يستدل المصنف أو يذكر المصنف سبعة من الروايات التي استدلوا بها لإثبات هذا المدعى. الرواية الأولى مرسلة البزنطي التي أرسلها كوجود سهل فيها سهل. شوفوا هذه الرواية من حيث السند، أولا من مرسلات البزنطي، نعم مرسلة، وثانيا في سلسلة السند سهل فيها، نعم، وهذا البعض لم يوثقه. يقول بالنسبة إلى مرسلات البزنطي، بما أنه من أصحاب الإجماع، هذا مرسلاته كالمسانيد، لذا يقبل، لذا يتلقاها الأصحاب بالقبول ويعملون بها، وحتى إذا كان فيها ضعف، نعم يكون منجبرا بعمل الأصحاب. هذا بالنسبة إلى إرسالها. وأما سهل الساعدي اللي هو مورد خلاف المصنف عنده بأنه شنو موثق، فإذا من هذه الناحية لا إشكال فيها، لذا يكون إرسالها ووجود سهل فيها سهل، نعم كلاهما أمر سهل. زين، هذا من ناحية السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب. لماذا يقول ليس فيها قصب؟ لأنه لو كان فيها قصب لما احتاج إلى شيء معلوم آخر، القصب في بيعه تكفي المشاهدة، فإذا كان فيه قصب والأسماك التي في الأجمة غير معلومة تكون مجهولة، فإذا انضم القصب المعلوم الذي يكفي في بيعه المشاهدة إلى السمك المجهول لكان صحيحا. لذا يقول إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك، هسه مثلا عنده فد سلة مثلا أدخلها في الماء وأخرج بعض الأسماك اللي موجودة في هذه الأجمة، يقول أبيعك هذا السمك المعلوم مع السمك المجهول الموجود في الأجمة لكان صحيحا. أخرج شيئا من سمك فباع وما في الأجمة من الأسماك المجهولة، فإذا هذه الرواية يمكن الاستدلال بها بأن السمك المجهول في الأجمة لا يجوز بيعه، يكون البيع باطلا إلا إذا ضم إليه شنو سمكا معلوما وإن كان قليلا. فإذا هذه الرواية هم تثبت هذا المدعى وترد التفصيل بأنه أن يكون بالتبع أو يكون بالاستقلال. لا شك ولا ريب أن هذا السمك المعلوم القليل يكون تابعا. لماذا؟ لذلك المعلوم من السمك الكثير الذي موجود في الآجام. فالمقصود بالاستقلال والواقع هو شنو؟ هو السمك الموجود في الآجام. فإذا ذاك التفصيل أيضا يراد بهذه الرواية. بعد الرواية الثانية، ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب. شوفوا هذه الرواية يحتمل فيها احتمالان. أولا أن يكون الضمير المستتر في يشترى، ماذا يشترى؟ ممكن أن يكون الضمير المستتر هو شنو؟ هو نفس الأجمة، لا السمك الموجود في الأجمة، نعم هذا الاحتمال موجود، فالأجمة معلومة بالمشاهدة، إذن تكون أجنبية على هذا الاحتمال، الرواية تكون أجنبية عما نحن فيه. ولكن هذا الاحتمال يرتفع وينتفي بقرينة الخبر الذي مر وهي مرسلة البزنطي الذي كان الكلام عن بيع السمك الموجود في الأجمة، وكذلك رواية أبي بصير كما تأتي. أيضا المقصود بالبيع والكلام في الرواية هو عن بيع السمك الموجود في الأجمة، لا بيع الأجمة. هاتان الروايتان السابقة واللاحقة تكونان قرينتان على ماذا؟ على كون الضمير المستتر فيما يشترى ليس هو الأجمة، وإنما إما السمك حسب هذه القرينة أو القصب. يعني يقول لا بأس بأن يشترى الآجام، فستارة يشترى من حيث القصب، يعني المشتري يريد أن يشتري القصب الموجود في هذه الأجمة، والاحتمال الآخر أنه شنو؟ يريد أن يشتري الأسماك الموجودة في هذه الأجمة. لا يمكن حملها على شراء القصب، أن يكون الضمير المستتر في يشترى هو القصب. لماذا؟ لأنه قال إذا كان فيها قصب. ما إلى معنى أن يقول يجوز لك أن تشتري، لا بأس أن تشتري القصب إذا كان القصب موجودا. فإذا لابد وأن يكون شنو؟ هناك شيء آخر هو الضمير المستتر في يشترى، وهو شنو؟ السمك في الآجام. لذا يقول لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب. انزين شنو القصب؟ شنو يقوم من الدور؟ دور القصب أنه معلوم فينضم إلى هذه الأسماك المجهولة في الأجمة، والمراد شراء ما فيها، يعني ما في الأجمة، بقرينة الرواية السابقة واللاحقة، لا شنو شراء نفس الأجمة. انزل. ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء. شوف ليس فيها قصب، يريد يهيئ السؤال، لأنه لو كان فيها قصب، لأن القصب يكون معلوما، لا إشكال في بيع السمك، وكأنه السائل هكذا يفرض، لا إشكال في بيع السمك المجهول في الأجمة، إنما هي ماء. قال تصيد كفا من سمك، تقول أشتري منك هذا السمك المعلوم بالمشاهدة، وما في هذه الأجمة المجهول بكذا وكذا. هذا هم أيضا تدل على صحة بيع انضمام المعلوم إلى المجهول. وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الفقيه قال سألته عن اللبن، هذا كله كان كلام عن السمك في الآجام. قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، يعني لا يزال في الضرع قبل أن يحلب، يجوز شراؤه أم لا؟ قال لا، إلا أن يحلب سكرجة فيقول اشتري مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان في السكرجة. إذن يسأل السائل هل يجوز بيع المجهول وهو اللبن الموجود في الضرع من دون انضمام؟ يقول لا، احلب شيئا منها في ظرف، نعم، واجعل المبيع هكذا السكرجة، يعني هذا الظرف المعلوم فيه اللبن ينضم إلى ماذا؟ إلى اللبن المجهول في الضارع، فيكون صحيحا. ثم يعلله يقول إذا لم يكن في الضرع لبن غير هذا اللبن الموجود في هذا الظرف، فيكون الثمن في مقابل هذا اللبن الموجود في هذا الظرف. فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكر رجل. وعلى هذه الرواية أيضا تحمل صحيحة العيس ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم، حتى تنقطع أو شيء منها. شنو الرواية؟ يقول بأنه هل يمكن بيع اللبن الموجود في الضرع؟ نعم، مثلا يبيع نصف ما في ضرعها، ربع ما في ضرعها، يجوز ذلك؟ يقول: لا، نعم يجوز أن يبيع اللبن الموجود في الضرع بحيث يحلبها بتمامها، يعني لا يبقى شيء منها، يعني لا يبقى شيء من الألبان في الضرع أبدا. وأما يريد أن يعين أبيع ثلث ما في هذا الضرع أو ربع ما في هذا الضرع أو نصف فيها فيما في هذا الضرع من هذا الضرع، هذا كله لا يجوز. في حالة واحدة يجوز، وهو إذا باع جميع ما في الضرع بحيث يحلبها بتمامها فلم يبقى في الضرع شيء من اللبن، هذا يكون صحيحا. وكأن لأنه المشاهدة فيه مثلا كافية، ولكن بهذا الشرط. إذا قلنا المشاهدة كافية، إذن النصف والربع أيضا يجوز، ولكن كل الصور لا تجوز إلا إذا كان البيع بتمامه. بتمامه، هذه فصورة. الصورة الأخرى أن يحلب شيئا منها فيبيع ما في هذا الظرف المعلوم واللبن الموجود في الضرع. إذن اللبن في الضرع لا يجوز بيعه إلا في صورتين. الصورة الأولى هو أن يبيع جميع ما في الضرع بحيث يحلبها جميعا، نعم، ففي هذه الحالة يكون البيع صحيحا. أو يحلب شيئا منها بمقدار ظرف معلوم ثم يبيع هذا اللبن المحلوب المعلوم منضما إلى ماذا؟ إلى ذلك اللبن الموجود في الضرع، هذا أيضا يكون صحيحا. لذا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم، ولكن بشرط حتى تنقطع. يعني شنو؟ يعني أن لا يبقى في ضرعها شيء من اللبن، يبيع جميع ما في الضرع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو شيء منها، يعني شنو؟ يعني أن يحلب شيئا منها من هذه الألبان فيضم هذا المعلوم إلى ما في الضرع ويبيعه. بناء على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه، هذه الصورة الأولى، أو بيع شيء منه أي من اللبن محلوب في الخارج وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه، اللي هي الصورة الثانية، إذن هذا هذه الرواية أيضا تكون دليلا على مدعى الذين يقولون بصحة البيع بالانضمام. وفي الصحيح إلى ابن محبوب، شوف ابن محبوب من أصحاب الإجماع، هناك إجماع ذكره الكشي بأن أصحاب الإجماع إذا رووا رواية عن كل واسطة بينه وبين المعصوم نقول بتوثيق جميع الوسائط إلى المعصوم، فلذا يعبر عنه بالمصحح مو بالصحيح. نعم، بالمصحح. لماذا مصحح؟ لأنه أحد أصحاب الإجماع ادعى ذلك بأنه قال المعصوم، فهذه الدعوة استنادا إلى الإجماع، إجماع الكشي، يكون ماذا؟ تكون جميع الوسائط موثقة إلى المعصوم، من صاحب الإجماع إلى المعصوم. الشيخ الأنصاري يظهر منه أنه لا يقبل إجماع الكشي، فلذا يقول بأن هذه الصحة في هذه الرواية إنما هي إلى ابن محبوب اللي هو من أصحاب الإجماع، ولكن من بعد ابن محبوب إلى المعصوم لا يمكن القول بصحته، ممكن أن يكون هناك في السند من لا يوثق، فإذا لم يكن صحيحا، وإنما الصحيح في بعض الطريق، وهو شنو؟ إلى ابن محبوب. واضح التعبير؟ واضح شغلة؟ لا، الشيخ الأنصاري لا يقبل، لو كان يقبل إجماع الكشي، إذا ما يقبله يقول بأنه لم أحرز صحته من ابن محبوب إلى الشرو، فيكون حكمها حكم الإرسال. وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال، يعني شوف من ابن محبوب اللي إبراهيم الكرخي أيضا يكون من الوسائط، إبراهيم الكرخي مو معلوم بأنه يعني لو كان يقول بإجماع الكشي لقال بالصحة إلى الكرخي الذي هو ينقل عن الإمام. نزيد عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مئة نعجة وما في بطونها؟ شوف الصوف يقولون قبل الجز ما دام بعد على ظهور الشياه فهذا يكفي فيه المشاهدة لا يحتاج إلى وزن، ولكن إذا جز وانفصل ذاك الوقت يكون من الموزونات، لا يباع إلا بالوزن، فلذا هسه جاي يقول بأنه شنو لا يزال على ظهور الشياه أو النعاج. زين، طبعا هنا شنو راح يكون معلوم، لماذا؟ لأنه تكفي فيه المشاهدة، مع ذلك يريد أن يشتري الحمل الموجود في بطونها، والحمل هو شنو؟ مجهول، لا يعلم بأنه أصلا أكو حمل فيها يوم أكو، إذا أكو ذكر أو أنثى، وإذا كان ذكر أو أنثى هو شهر أو شهرين أو كذا مو معلوم، فلذا يجعل هذا المشاهد المعلوم منضما إلى الحمل المجهول، يسأل زين بكذا وكذا درهمان هل يجوز هكذا؟ ما تقول في رجلين؟ قال لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله الصوف. واضح؟ يعني الثمن الذي دفعه يكون في مقابل الصوف. بعد وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بخراج. شوفوا أنتم تدرون بأنه الحاكم يمكن أنه بالنسبة إلى أهل الذمة يجعل على رؤوسهم شنو؟ جزية، يجب أن يدفعوا الجزية سنويا، وكذلك أراضيهم التي يزرعون فيها هناك خراجات يجب أن يدفعوها إلى الحاكم الإسلامي. هذا الخراجات بالنسبة إلى أموال هؤلاء، وكذلك حتى بالنسبة للمسلمين، المسلمين بالنسبة إلى الأرض التي لم تفتح عنوة. نعم، فهذا ممكن أنه الحاكم الشرعي يجعل خراج على أموالهم يجب أن يدفعوها سنويا. سيأتي شخص إلى الحاكم الشرعي يقول كم هو مقدار الخراجات وجزية الرؤوس على هذه المنطقة؟ افرض أنها كانت 100 أو 1000، أنا أشتريها منك بكذا مبلغ، والذي يأخذ الخراج ويأخذ الجزية أنا الذي أأخذه، فأنا أدفع ثمنها إليك. نعم، وأنا أكون في مقابل هؤلاء الذين يجب عليهم أن يدفعوا الجزية أو الخراج، وكأنه يأخذها مقاولة. نعم، إنزين، اللي يسمى عقد القبالة. عقد قبالة يعني شنو؟ يعني أيها الحاكم عين لي فد مبلغ أنا أدفعه لك، وأنا الذي أأخذ شنو؟ ما يستحقه الحاكم الشرعي من خراج ومن جزية على الرؤوس. فيسأل الإمام ذلك، الإمام ماذا يقول؟ يقول يجب عليك أن تعرف بأن هناك شيء واحد، يعني أقلا خراج واحد موجود، حتى يكون الثمن إذا لم يكن هناك شيء في مقابل هذا الشيء الموجود. وأما إذا لم تعلم أصلا يمكن أن لا تحصل على أي جزية وعلى أي خراج، ففي هذه الحالة لا يجوز لك بيعه. فإذا خص الصحة فيما إذا كان شيء من الخراج أو الجزية معلوما، بما أنه معلوم ينضم إلى المجهول فيمكن أن يشترى من الحاكم الشرعي، وأما مع عدم وجوده فلا. لذا يقول في الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم. نعم، جزية كل رأس كل نفس، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد مكان الصيد والسمك والطير، وهو لا يدري هذا المشتري أو الذي يتقبل، وهو لا يدري لعله لا يكون شيء من هذا أبدا، يعني لا خراج يقدر يحصل. ليش؟ لأنه ذيك السنة مثلا كانت سنة قاحلة، لا أمطار فيها أصلا، ماكو محصول عندهم حتى يريدون أن يدفعوا خراجهم. وكذلك بالنسبة إلى الجزية، أفرض أنه فعلوا شيئا للحكومة الإسلامية أصلا أسقط الحاكم الشرعي، يعني من حسب الحكم الشرعي لا يجب عليهم، لا تجب عليهم الجزية في تلك السنة. أو بالنسبة إلى الصيد ما لم يصد منها شيء، بالنسبة إلى الآجام لم يصد منها من السمك وما شابه ذلك، وهو لا يدري لعله لا يكون شيئا من هذا أبدا، أو يكون أيشتريه، يشتري هذه المجهولة الأمور المجهولة من الحاكم الشرعي، وفي أي زمان يشتريه؟ يعني إذا كان يجوز له أن يشتري مثلا خراج النخل اللي هو من النخل من التمر، في أي وقت يستطيع أن يشتريه؟ بعد أن يبدو صلاحها مثلا أم لا؟ حتى قبل بدو الصلاح ويتقبل به بالنسبة إلى الجزية وما شابه ذلك. قال عليه السلام: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا، نعم من ذلك يعني شنو؟ النخل والما أدري الجزية والمصائد وما شابه ذلك، إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به، وتقبل به. وأما مفهومها أنه إذا لم تعلم حتى بالنسبة إلى هذا الواحد فلا يجوز لك شراؤه. إذن هذه الرواية أيضا يمكن الاستدلال بها للمدعى بأن ضم المعلوم إلى المجهول مصححا لبيع المجهول. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذه الروايات بأربعة أجوبة. الجواب الأول بالنسبة إلى موثقة إسماعيل ابن الفاضل اللي قرأناها بالأخير واللي قبلها وهي في إبراهيم الكرخي، رواية إبراهيم الكرخي، وكذلك موثقة سماعة. وين هي موثقة سماعة؟ موثقة سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال: لا إلا أن يحلب سكرجة. شوفوا هذه الروايات عندما ننظر إلى مضمونها نجدها خارجة عما نحن فيه، أصلا أجنبية عما نحن فيه. شوفوا أكو عندنا مبحثين، مبحث إذا كان المبيع مجهول الحصول هل يمكن أن نضم إليه شيئا معلوم الحصول فيصحح البيع؟ مثلا العبد الآبق، العبد الآبق مو معلوم الآن موجود أو غير موجود، يحصل أو لا يحصل، فإذا هو شنو؟ مجهول الحصول، صحيح؟ وردت روايات خاصة تقول إذا ضممنا إلى هذا المجهول مجهول الحصول شيئا معلوم الحصول مثل ثوب موجود الآن، هذا الانضمام يصحح البيع. هذا فد مبحث. والمبحث الآخر فيما إذا كان المبيع مجهولا المقدار أو الوصف هل يجوز ضم شيء معلوم إليه أم لا؟ المراد من المعلوم الذي يضم إلى المجهول ليس هو الجهل في الوجود وحصوله، وإنما هو الجهل بمقداره ووصفه اللي هو محل بحثنا. فإذا المعلوم يجب أن يكون شنو؟ معلوم المقدار والوصف، صحيح؟ هذه الروايات الثلاثة
اللي هي رواية الموثقة إسماعيل. بالنسبة إلى الأسماك والنخل والشجر والآجام والمصائد، هذه مو مجهولة، مو معلومة المقدار حتى نجعلها شنو، هذه مجهولة الحصول. وهذا الواحد الذي إذا علمنا به أيضا مجهول المقدار والوصف، وإنما هو شنو، معلوم الحصول إذا علمنا به. بالنسبة إلى رواية صحيح ابن محبوب، يعني مالت الكرخي، بالذي يشتري الأصواف، الصوف الموجود بالنسبة إلى الحمل ليس الجهل بمقداره ووصفه، وإنما الجهل في حصوله. أصلا هذه الشاة، هذه النعجة حاملة أم لم تكن حامل، هذا بالنسبة إلى الشعر، يعني بالنسبة إلى الصوف على ظهورها أيضا معلوم من حيث الحصول، وأما من حيث المقدار والوصف غير معلوم. وكذلك بالنسبة إلى السكرجة من اللبن، السكرجة هي بحد ذاتها شنو، غير معلومة، مجهولة المقدار، وهي مو فد كيل خاص، إذن هي مجهولة المقدار. نعم معلومة الحصول، هذه المعلومة الحصول تصحح البيع لو كان شنو، الشك في حصوله ووجوده، لا الشك في مقداره، يعني الجهل في مقداره ووصفه. إذن هذه الروايات تنفع بالنسبة إلى شنو، إذا كان الشك والجهل بالنسبة إلى الحصول وعدم الحصول، مثل العبد الآبق الذي نضم إليه شنو، شيئا معلوم الحصول والوجود، يكون صحيحا. ولكن احنا مبحثنا وين؟ مبحثنا فيما اذا كان المبيع مجهول المقدار، معلوم الحصول والوجود، ولكنه مجهول المقدار والوصف، فضم شيء مجهول المقدار اليه لا يصححه. فاذا هذه الروايات إنما هي تنفع في ذلك الباب، وأما بالنسبة إلى مبحثنا فهي أجنبية عن هذا. الجواب الأول، لذا يقول وظاهر الأخيرين، يعني موثقة إسماعيل والصحيح إلى ابن محبوب اللي هي رواية إبراهيم الكرخي وموثقة سماعة اللي هي مالت قضية السكرجة، يقول وظاهر الأخيرين كموثقة سماعة أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع. أن الضميمة المعلومة يعني معلومة الحصول والوجود، إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، لا من حيث جهالته اللي هو محل بحثنا. فإنما في السكرجة غير معلوم بالوزن والكيل، فإذا هو هم مجهول المقدار. فإذا ضم السكرجة إلى اللبن الموجود في الضرع يكون ضم المجهول إلى المجهول، لا المعلوم إلى المعلوم. وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي من النخل والشجر والآجام والمصائد، لو علمت شنو من ذلك شيئا واحدا، فإذا هذا يكون معلوما من حيث الحصول لا من حيث المقدار. لأنه هذا الشيء الواحد ما هو مقداره، ما هو وصفه، مجهول. فإذا خلاصة القول في الرد الأول بأن هذه الروايات تكون أجنبية عما نحن فيه، لأنها تصلح أن تكون دليلا على ضم معلوم الحصول إلى مجهول الحصول، وهذا ليس محل بحثنا، وإنما محل بحثنا هو شنو؟ فيما إذا كان المبيع معلوم الحصول مجهول المقدار والوصف، فضم المعلوم إليه هو لا ضم المعلوم الحصول، وإنما ضم معلوم المقدار والوصف إليه. كما أن المشهور عن الحدائق الجواب الثاني أنه بالنسبة إلى بيع الأصواف على ظهور الشياه هناك قولان. القول الأول عدم الجواز، لا مع الضميمة ولا بدون ضميمة، بل لا بد أن يجاز ويباع وزنا. في مقابل هذا القول هناك قول آخر، وهو جواز بيعها بالمشاهدة. العلامة هو صاحب القول الثاني. العلامة يقول بأن هذا البيع لماذا قلنا بصحته؟ ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه هو هذه الرواية، رواية الكرخي، لأن رواية الكرخي تقول بيع الأصواف على ظهور النعاج إذا كانت ضميمة يكون صحيحا، بل هو المصحح لبيع الأحمال المجهولة فيها. فإذا البيع بحد ذاته هو يكون بيعا معلوما فيكون صحيحا. شوف استدلال بماذا؟ استدلال بهذه الرواية، برواية الكرخي. والحال أن نفس العلامة لا يعمل بظاهر الرواية، وهي شنو؟ إذا انضمت الأصواف إلى الحمل المجهول فهو يستفيد منها لإثبات جواز بيع الأصواف على ظهور النعاج من دون ضميمة، لأنها تدل على ذلك وجعلتها معلومة ومصححة لبيع الأحمال، ولكن لا يقبل مضمون الرواية. يعني شنو؟ يعني يقول بأن هذه الأصواف المعلومة لا تصحح بيع المجهول وهو الحمل الذي لم يعلم موجود أو غير موجود. فإذا الرواية حتى مع استناد العلامة لم يعمل بها أحد، حتى نفس العلامة، يعني بهذه التفاصيل لا يعمل بها. فإذا هذه الرواية معرض عنها أصلا. نعم، هذه الرواية معرض عنها، فلا تصح ولا تصلح أن تكون دليلا لمدعاهم، مع أن المشهور كما عن الحدائق المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم مطلقا سواء مع الضميمة أو بدون ضميمة، بل عن الخلاف عليه الإجماع بعدم الجواز. والقائلون بجوازه، يعني شنو قائلون بجوازه من دون انضمام؟ والقائلون بجوازه استدلوا برواية الكرخي لا بحسب تفاصيلها، يقولون بأن هذه الرواية صححت بيع الحمل المجهول لأن الأصواف معلومة بالمشاهدة، فهذا دليل على أنه بيع الأصواف بالمشاهدة كاف وإن لم نقبل هذا الانضمام، ولكن يستفاد منها. احنا نحن نقول بانها صحيحه بيع الاصواف. الكرخي بروايته يريد ان يقول مو بس صحيحه بل مصححه لذلك الحمل المجهول. احنا هذا التصحيح لا نقبله مع منعهم عن مضمونها. يعني هذا الانضمام لا يقبلونه من حيث ضم ما في البطون الى الاصواف. فتبين ان الروايه لم يقل احد بظاهرها. فاذا الروايه التي لم يعمل بظاهرها لا يمكن ان تكون مستندا للدعوة، وهي ان انضمام المعلوم الى المجهول مصحح لبيع المجهول. وصلت.